أحسنتم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في الباب 18 باب الثياب البيض للكفن. قال حدثنا محمد بن مقاتل وهو المروزي قال أخبرنا عبد الله وهو عبد الله بن المبارك عبد الله بن المبارك أبو عبد الرحمن قال أخبرنا هشام بن عروة وعبد الله بن المبارك عالم سنة كان من أهل الخير والصلاح والعلم والزهد وله كتاب في الزهد جمع فيه الأحاديث والآثار في باب الزهد قيل فيه لم يسبقه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالصحبة والمعنى أنه كان من أهل الخير والعلم العلم والعمل كان يحج عاما ويرابط عاما وكان يتكفل بنفقة جماعة من المحدثين والفقهاء ويتعاهدهم لفقرهم لأن الله أعطاه فوضع ماله في موضعه فكان يحبهم ويعطيهم ليفرغهم في طلب العلم ليفرغهم لطلب العلم وهم كانوا متفرغين سواء أعطاهم أم لم يعطهم لكن يعينهم على هذا الخير وعلى هذا الطريق الذي تجد هذا الطريق الذي تجده في هذه الأيام محاربا التفرغ لطلب العلم حارب في هذا الزمان ولا يكاد يسلم المتفرغ من النقد على أقل الأحوال هذا إن سلم من الأذية لم يسلم من النقد وإذا قيل إن الأمة بحاجة إلى مهندسين تفرغ لها الآلاف وأعينوا قولا وفعلا ودعما حتى طفحت المدن والجامعات بالمهندسين فلم يجدوا أعمالا إلا بشق النفس وبالتعب وإذا قيل إن الأمة بحاجة إلى الأطباء فرغ الأطباء وباعوا الذي هو تفرغ للطب وهو فقير يبيع له أبوه وأمه ما أمامهم وما خلفهم لأجل أن يدرس الطب وينفع الناس وهذا باب من أبواب النفع المباحة إذا خلت من المخالفات، وكذلك باب الهندسة، كذلك أيضا أبواب أخرى مما ينتفع الناس به فيتفرغ له الآلاف ويعانون قولا وفعلا من المجتمع ومن آبائهم وأهلهم. وإذا جاء إلى التفرغ لحفظ القرآن وحفظ سنة النبي العدنان عليه الصلاة والسلام، نبي هذه الأمة، حفظ أحاديثه والتفقه في شرع الله، وهكذا أيضا التفرغ لذلك، وجد المتفرغ لذلك المعارضة والصد، المعارضة والصد، إلا ما رحم الله عز وجل، فهذا يمنع ولده من حفظ القرآن، وتلك تمنع ابنتها من حفظ القرآن ومن التفقه في العلم إلا بصعوبة ومشقة. لماذا؟ لأنهم ينظرون إلى الحال ولا ينظرون إلى المآل. في هذا الباب، في باب طلب العلم، وأما في أبواب الدنيا فيطمعون في المآل والآمال ويسخرون لأجرها الحال. يعطيه لماذا؟ قال لأنه سيكون طبيبا، دخله بكذا، يكون له عيادة، ويكون دخول عنده 5000، وإن كان استشاريا 10000، وهكذا، ويجعل له المختبر والكشافة والأجهزة وإلى آخره، كله بحسابه. نعم، والشغل العام في مستشفيات، والشغل الخاص في العيادة، وهكذا المهندسون، وهكذا وهكذا إلى آخره. فينظرون إلى ما سيجلونه من وراء هذه المنافع في الدنيا، فيعينونهم ويبذلون لهم الغالي والنفيس. وطالب العلم لا ينظرون إلى مآله، ينظرون إلى حاله، ويسيئون الظن به أنه سيبقى هكذا فقيرا نقيرا، ما عنده ما يشبع بطنه، ولا عنده مستقبل، ولا عنده نعم ما يبني به أسرة، ولا ما يتزوج. طيب، والمهندس حين يدرس 5 سنوات بعد الثانوية يعينونه، الطبيب 7 سنوات بعد الثانوية، وبينهما بين الثانوية والدراسة في الجامعة سنة، في الوقت الأول كانت سنة تجنيد أو سنة كذا، يعينون إلى أن يخرج بعد هذه السنين كلها. ثم نعم، لأنهم يأملون، يأملون، ينظرون إلى العاجل المشاهد عند كثير من الناس. وطالب العلم الذي الله عز وجل قد تكفل بأنه معه وبأنه يرزقه ويسر أمره، لا يجد من يعينه على هذا الطريق إلا من رحم الله عز وجل. فلهذا يقال لطالب العلم اصبر وصابر ورابط، ولا يضرك أن كنت فقيرا أو محتاجا، فهي أيام تمضي ويتغير الحال بإذن الله سبحانه. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. والقناعة التي تنمو مع طالب العلم يوما بعد يوم تسوى الدنيا، والصبر الذي يصبره طلاب العلم يسوى الدنيا، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. هذا عطاء لا يراه الناس، عطاء الصبر، عطاء القناعة. ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. والله عز وجل ما ضيع أهل القرآن ولا طلبة العلم، بل سبحانه وتعالى رزقهم من واسع فضله رزقا لا منة فيه لأحد، ولم يمدوا أيديهم إلى أحد، ولم يدنسوا العلم الذي معهم أو يهينوه بالوقوف على أبواب السلاطين والتجار، وإنما كفاهم الله عز وجل هم دنياهم ليتفرغوا لتعليم الناس ما ينفعهم. والشاهد أن عبد الله بن المبارك سخره الله لجماعة من المحدثين الفقهاء كالسفيانين ونحوهما من المحدثين، أعطونا ترجمة ابن المبارك. قد كنا قرأنا بعض ترجمته في وقت مضى، لكن نحب أن نقرأ من تراجم علمائنا ما يثبت الله عز وجل به قلوبنا. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. قال الذهبي رحمه الله: وهذا مما يحتاجه طالب العلم، أنه يفزع إلى التراجم إذا ضاقت، إذا ضعفت همته، ضعفت الهمة عندك فزع إلى التراجم، ففيها خير كثير. أول صفحة كم؟ أرى له جزء آخر، تأكد. ثامن، أعطونا الثامن. قال الحافظ الذهبي رحمه الله في ترجمة ابن المبارك: قد كنا قرأنا فصولا من ترجمته. قال عبد الله بن المبارك ابن واضح الإمام شيخ الإسلام عالم زمانه وأمير الأتقياء في وقته، أبو عبد الرحمن الحنظلي، الحنظلي مولاهم التركي ثم المروزي، الحافظ الغازي أحد الأعلام، وكانت أمه خوارزمية. مولده سنة 1810، فطلب العلم وهو ابن 20 سنة. ذكر شيوخه قال: وأخذ عن بقايا التابعين وأكثر من الترحال والتطواف وإلى أن مات في طلب العلم وفي الغزو وفي التجارة والإنفاق على الإخوان في الله وتجهيزهم معه إلى الحج، إلى قوله: وصنف التصانيف النافعة الكثيرة، وذكر تلاميذه قال: وأمم يتعذر إحصاؤهم ويشق استقصاؤهم، بعد أن ذكر جملة. وحديثه حجة بالإجماع، وهو في المسانيد والأصول. ارتحل ابن المبارك إلى الحرمين والشام ومصر والعراق والجزيرة وخراسان وحدث بأماكن. قد كنا قرأنا شيئا من ترجمته ومما ذكره الحافظ الذهبي رحمه الله. قال: وروي عن ابن مهدي قال: ما رأيت رجلا أعلم بالحديث من سفيان، ولا أحسن عقلا من مالك، ولا أقشف من شعبة، ولا أنصح للأمة من ابن المبارك. وقال: ما رأت عيناي مثل أربعة، ما رأيت أحفظ للحديث من الثوري، ولا أشد تقشفا من شعبة، ولا أعقل من مالك، ولا أنصح للأمة من ابن المبارك. قال ابن مهدي: كان نسيج وحده، نسيج وحده يعني كأنه ثوب لم ينسج إلا على هذا النسج، لم ينسج له مثيل. وقال شعيب بن حرب قال سفيان: إني لأشتهي من عمري كله أن أكون سنة مثل ابن المبارك، فما أقدر أن أكون ولا ثلاثة أيام. وجاء رجل يسأل سفيان فقال: من أين أنت؟ قال: من أهل المشرق، أي خراسان وما إليها. قال: وليس عندكم أعلم أهل المشرق؟ قال: ومن هو؟ قال: عبد الله بن المبارك. قال: وهو أعلم أهل المشرق؟ قال: نعم، وأهل المغرب. وكان الفضيل بن عياض عابد الحرمين، ملقب بعابد الحرمين، وسفيان ثوري ومشيخه جلوسا في المسجد الحرام، فطلع ابن المبارك من الثنية فقال سفيان: هذا رجل أهل المشرق. قال فضيل: رجل أهل المشرق والمغرب وما بينهما. سفيان بن عيينة، سفيان الثوري، كلاهما من أصحابه. وقال أبو عصمة: شهدت سفيان وفضيل بن عياض. فقال سفيان لفضيل: يا أبا علي، أي رجل ذهب، يعني من المبارك؟ قال: يا أبا محمد، يعني بعد موته. وبقي بعد ابن المبارك من يستحيى منه. ولما مات ابن المبارك قال عبد الوهاب بن الحكم: بلغني أن هارون أمير المؤمنين قال: مات سيد العلماء. وقال أبو إسحاق الفزاري: ابن المبارك إمام المسلمين أجمعين. أي في زمنه. وقال علي بن إسحاق ابن إبراهيم قال: قال ابن عيينة: نظرت في أمر الصحابة وأمر عبد الله، فما رأيت لهم عليه فضلا إلا بصحبتهم النبي صلى الله عليه وسلم وغزوهم معه. ما رأيت لهم عليه فضلا إلا بصحبتهم النبي صلى الله عليه وسلم وغزوهم معه، لأن الصحبة والغزو مع النبي عليه الصلاة والسلام لا يوازيه عمل من بعدهم. وقال عمار بن الحسن يمدح ابن المبارك يقول: إذا سار عبد الله من مروى ليلة فقد سار منها نورها وجمالها. إذا ذكر الأحبار في كل بلدة فهم أنجم فيها وأنت هلالها. وقال ابن المديني: انتهى العلم إلى رجلين، إلى ابن المبارك ثم إلى ابن معين. وقال إبراهيم بن عبد الله بن الجنيد: سمعت يحيى بن معين وذكر عبد الله بن المبارك، فقال الرجل: إنه لم يكن حافظا. فقال ابن معين: كان عبد الله رحمه الله كيسا مستثبتا ثقة، وكان عالما صحيح الحديث، وكانت كتبه التي يحدث بها 20,000 أو 21,000. وكم تعدد من ثنائهم عليه. وقال ابن معين: ذاك أمير المؤمنين في الحديث. وقال: كان عبد الله سيدا من سادات المسلمين. وقيل له: هل تتحفظ الحديث، أي تقرأه مرة بعد مرة بعد مرة حتى تحفظه؟ فتغير لونه وقال: ما تحفظت حديثا قط، إنما أخذ الكتاب فأنظر فيه، فما اشتهيته علق بقلبي. عن الهمة، لما يكون رغبة وهمة. وقيل له: لئن وجدت كتبك لأحرقنها. قال: وما علي من ذلك، وهي في صدري. كان يحفظها. وروى حديث: ماء زمزم لما شرب له، فقال: أشربه لعطش القيامة. أشربه لئلا يعطش يوم القيامة. زاهد. ومن شعره: كان إذا خرج من مكة قال: بغض الحياة وخوف الله أخرجني، وبيع نفسي بما ليست له ثمنا، إني وزنت الذي يبقى ليعدله، ما ليس يبقى فلا والله ما اتزنا. وألف الرقاق: كان إذا قرأ كتاب الرقاق يصير كأنه ثوب منحور أو بقرة منحورة من البكاء، لا يجترئ أحد منا أن يسأله عن شيء إلا دفعه. قال أبو حاتم: حدثنا عبدة بن سليمان المروزي، سند صحيح. قال: كنا سرية مع ابن المبارك في بلاد الروم، فصادفنا العدو، فلما التقى الصفان خرج رجل من العدو فدعا إلى البراز المبارزة، فخرج إليه رجل فقتله، أي قتل المسلم، ثم آخر فقتله، مسلم آخر قتل، ثم آخر فقتله، ثم دعا إلى البراز فخرج إليه رجل فطارده ساعة فطعنه فقتله. المسلم قتل الرومي. فازدحم إليه الناس، فنظرت فإذا هو عبد الله بن المبارك، وإذا هو يكتم وجهه بكمه يخفي، فأخذت بطرف كمه فمددته فتح عنه اللثام، فإذا هو فقال: وأنت يا أبا عمرو ممن يشنع علينا؟ يعني نتركنا وحالنا شأننا، ما يريد أن يظهر منه أنه فارس أو أنه فعل شيئا. وذكروا من زهده قال أبو حسان عيسى بن عبد الله البصري: سمعت الحسن بن عرفة يقول قال لي ابن المبارك: استعرت قلما بأرض الشام فذهبت على أن أرده، فلما قدمت مرو نظرت فإذا هو معي، ظن أنه قد أعاده لصاحبه، فرجعت إلى الشام حتى رددته على صاحبه. من مرو إلى الشام نحو شهرين، أجل أن يرد القلم. قال أسود بن سالم: كان ابن المبارك إماما يقتدى به، كان من أثبت الناس في السنة، إذا رأيت رجلا يغمز ابن المبارك فاتهمه على الإسلام. علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر، كما قال أبو حاتم رحمه الله. وقال أحمد بن حنبل: لم يكن أحد في زمان ابن المبارك أطلب للعلم منه، أي أكثر طلبا وأشد طلبا. قال شعبة: ما قدم علينا أحد مثل ابن المبارك. قال أبو أسامة وهو حماد بن أسامة: ما رأيت رجلا أطلب للعلم من ابن المبارك وهو في المحدثين مثل أمير المؤمنين في الناس. واجتمع جماعة فقالوا: تعالوا نعد خصال ابن المبارك من أبواب الخير، فقالوا: العلم والفقه والأدب والنحو واللغة والزهد والفصاحة والشعر وقيام الليل والعبادة والحج والغزو والشجاعة والفروسية والقوة وترك الكلام فيما لا يعنيه والإنصاف وقلة الخلاف على أصحابه، أي قليل الخلاف مع أصحابه، بينهم اتفاق وموافقة، لا يحب الخلاف، هذه أبواب الخير. قال نعيم بن حماد: قال رجل لابن المبارك: قرأت البارحة القرآن في ركعة. القرآن في ركعة، هذا الرجل يقول لابن المبارك، فقال: لكني أعرف رجلا لم يزل البارحة يكرر ألهاكم التكاثر إلى الصبح، ما قدر أن يتجاوزها، يعني نفسه. والمعنى أن التدبر غير السرد، وقال حبيب الجلاب: سألت ابن المبارك: ما خير ما أعطي الإنسان؟ قال: غريزة عقل. قلت: فإن لم يكن؟ قال: حسن أدب. قلت: فإن لم يكن؟ قال: أخ شفيق استشيره. قلت: فإن لم يكن؟ قال: صمت طويل. قلت: فإن لم يكن؟ قال: موت عاجل. وقال عبدان ابن عثمان، وهو راوية ابن المبارك، عبد الله بن عثمان بن جبلة لقبه عبدان، عن عبد الله بن المبارك أنه قال: إذا غلبت محاسن الرجل مساوئه على مساوئه لم تذكر المساوئ، وإذا غلبت المساوئ عن المحاسن لم تذكر المحاسن. يعني الشخص إذا ظهر في الناس بالخير كثرت محاسنه، ستر الناس عليه معايبه، وإذا كثرت المساوئ ضاعت المحاسن. وقال شقيق البلخي: قيل لابن المبارك: إذا أنت صليت لما لا تجلس معنا؟ اجلس ضيع الوقت كما يقول الناس، قضي المجالس. قال أجلس مع الصحابة والتابعين، أنظر في كتبهم وآثارهم، فما أصنع معكم؟ أنتم تغتابون الناس. وقال ابن المبارك: ليكن عمدتكم الأثر، وخذوا من الرأي ما يفسر لكم الحديث. وقال ابن المبارك: من بخل بالعلم ابتلي بثلاث، إما موت يذهب علمه، وإما ينسى، وإما يلزم السلطان فيذهب علمه وعن ابن المبارك قال: أول منفعة العلم أن يفيد بعضهم بعضا. أول منفعة العلم أن يفيد بعضهم بعضا، الطالب مع الطالب. وقال ابن المبارك: قيل له: الرجل يطلب الحديث لله يشتد في سنده، أي يبحث عن سنده بشدة. قال: إذا كان لله فهو أولى أن يشتد في سنده. وعنه أنه قال: حب الدنيا في القلب، والذنوب قد استوحشته، قد احتوشته، فمتى يصل الخير إليه؟ أن إذا كان القلب قد غرزت فيه حب الدنيا والذنوب حوطت عليه، فمتى يصل الخير؟ وقيل له وقد سئل: من الناس؟ فقال: العلماء. قيل: فمن الملوك؟ قال: الزهاد. قيل: فمن الغوغاء؟ قال: خزيمة وأصحابه، يعني من أمراء الظلمة. قيل: فمن السفلة؟ قال: الذين يعيشون بدينهم. وعنه قال: ليكن مجلسك مع المساكين، وإياك أن تجلس مع صاحب بدعة. عنه قال: إذا عرف الرجل قدر نفسه يصير عند نفسه أذل من كلب. عنه قال: لا يقع موقع الكسب على العيال شيء، والجهاد في سبيل الله. وقال: رب عمل صغير تكثره النية، ورب عمل كثير تصغره النية. الاحتساب. فرحمه الله رحمة واسعة، وكان من أهل السنة، ويذم الجهمية والمعطلة في آثار كثيرة، وكان له شعر. شعر جميل. قال الحسن بن حماد: دخل أبو أسامة على ابن المبارك فوجد في وجهه عبد الله أثر الضر. حماد بن أسامة من المحدثين الذين كان يتعهدهم ابن المبارك. فلما خرج بعث إليه 4000 درهم، وكتب إليه: وفتى خلا من ماله، ومن المروءة غير خالي، أعطاك قبل سؤاله، وكفاك مكروه السؤال. وأرسل إلى أبي بكر بن عياش 4000 درهم، فقال: سد بها فتنة القوم عنك. إذن أبو بكر بن عياش، أبو سلمة، أبو أسامة، حماد بن أسامة، ومن شعره: عجبت لشيطان أتى الناس داعيا إلى النار، وانشق اسمه من جهنم. من هو هذا؟ الجهم بن صفوان. الجهم: عجبت لشيطان أتى الناس داعيا إلى النار، وانشق اسمه من جهنم. أن اشتاق من جهنم. كان شاعرا محسنا. يا جاعل العلم له بازيا، كتبها إلى إسماعيل بن علية لما ولي القضاء. يا جاعل العلم له بازيا، يصطاد أموال المساكين، احتلت للدنيا ولذاتها بحيلة تذهب بالدين. فصرت مجنونا بها بعدما كنت دواء للمجانين. أين رواياتك في سردها عن ابن عون وابن سيرين؟ أين رواياتك فيما مضى في ترك أبواب السلاطين؟ إن قلت أكرهت فماذا كذا زل حمار العلم في الطين. ومن أبياته المسوبة إليه وبعضهم نظر في نسبتها: يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب، من كان يخضب جيده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب، أو كان يتعب خيله في باطل فخيولنا يوم الصبيحة تتعب. ريح العبير لكم ونحن عبيرنا رهج السنابك والغبار الأطيب، ولقد أتانا من مقال نبينا قول صحيح صادق لا يكذب. لا يستوي وغبار خيل الله في أنف امرئ ودخان نار تلهب. هذا كتاب الله ينطق بيننا، ليس الشهيد بميت لا يكذب. ومن أبياته: فكيف قرت لأهل العلم أعينهم أو استلذوا لذيذ النوم أو هجعوا، والنار ضاحية لا بد موردها، وليس يدرون من ينجو ومن يقع، وطارت الصحف في الأيدي منشرة فيها السرائر والجبار مطلع، إما نعيم وعيش لا انقضاء له أو الجحيم فلا تبقي ولا تدع. تهوي بساكنها طورا وترفعه، إذا رجوا مخرجا من غمها قمعوا، لينفع العلم قبل الموت عالمه، قد سال قوم بها الرجعى فما رجعوا. ومن أبياته: إن امرؤ ليس في ديني لغامزه لين ولست على الإسلام طعانا، فلا أسب أبا بكر ولا عمرا ولا أسب معاذ الله عثمانا، ولا ابن عم رسول الله أشتمه حتى ألبس تحت الترب أكفانا. هكذا أبيات في هذا، أبيات كثيرة أيضا. ومن أبياته: جربت نفسي فما وجدت لها من بعد تقوى الإله كالأدب، في كل حالاتها وإن كرهت أفضل من صمتها عن الكذب، أو غيبة الناس إن غيبتهم حرمها ذو الجلال في الكتب. قلت لها طائعا وأكرهها: الحلم والعلم زين ذي الحسب، إن كان من فضة كلامك يا نفس فإن السكوت من ذهب. أشياء منها أبيات معروفة. من أبياته: ومن البلاء وللبلاء علامة ألا يرى لك عن هواك نزوع، العبد عبد النفس في شهواتها، والحر يشبع مرة ويجوع. هكذا أيضا أبيات، الله المستعان. فرحمه الله رحمة واسعة. طيب، نعيد الحديث غدا إن شاء الله تعالى أو بعد غد، أن غدا عندنا محاضرة للشيخ عدنان المسقري وأبيه ومن معه. نعم، زورنا إن شاء الله تعالى غدا، ولهم كلمة العصر في مسجد الشميري، والمحاضرة بين المغرب والعشاء في هذا المسجد. طيب، المؤذن يؤذن ثم نأخذ درس الفقه إن شاء الله.